الصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة السادسة من عملية تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. ومن على منصة التسليم التي شيدتها المقاومة في خان يونس جنوبي القطاع، ألقى كل من الأسرى الثلاثة كلمة مقتضبة أكدوا فيها ضرورة إعادة سائر الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وانتشر المئات من عناصر كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس في الساحة التي تم الإفراج عنها وعن الأسرى فيها بلباسهم وعتادهم العسكري. وحول الأجواء في قطاع غزة بعد تسليم الأسرى الإسرائيليين ضمن الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
يمكن القول بأن نجاح المقاومة الفلسطينية من تسليم هؤلاء الرهائن له ما بعده من إجبار الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بتطبيق اتفاق بنود وقف اطلاق النار المبرم بين الجانب الفلسطيني والاحتلال برعاية الوسطاء. وبطبيعة الحال هيكلية التسليم والبروتوكول واختيار المنطقة ومدينة خان يونس على وجه التحديد كان له رسائل وتأثير كبير من المقاومة الفلسطينية باستخدام أسلحة تم السيطرة عليها في 7 أكتوبر، وأيضا استخدام سيارات وجبات تابعة للاحتلال الإسرائيلي سيطرة المقاومة الفلسطينية عليها، وأيضا صور الشهداء والقادة خلال التسليم. كان له أيضا رسائل متعددة وقوية بأن المقاومة الفلسطينية هي الثابتة، المقاومة الفلسطينية هي الأقوى في الميدان، المقاومة الفلسطينية هي التي أرغمت على الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بقرار وقف إطلاق النار. عندما أرسلت المقاومة الفلسطينية رسالة ثابتة في الأيام الماضية بأنها ستؤجل تسليم الدفعة السادسة، كان هناك تصريحات مختلفة على أصعد متعددة من الاحتلال الإسرائيلي من بنيامين نتنياهو وأيضا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هذا الرئيس الذي هدد المقاومة الفلسطينية. ولكن مع ضغط الوسطاء بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المواد الإغاثية إلى قطاع غزة كان له تأثير كبير على سير المعطيات، وأيضا إعطاء صورة كبيرة للمقاومة الفلسطينية بأن المقاومة هي التي أجبرت الاحتلال الإسرائيلي بالالتزام بكل القرارات التي تم الاتفاق عليها بين الجانب الفلسطيني وأيضا الاحتلال. نحن نحاول دائما أن نرصد في الميدان ردة الفعل، هذا الارتياح الكبير للشارع الفلسطيني بعد المخاوف الكبيرة التي كانت في النقطة وأيضا التي كانت في الشارع لها ما بعدها. يمكن القول بأن المقاومة الفلسطينية اليوم مع التزامها أيضا ألزمت الاحتلال الإسرائيلي بتحقيق البروتوكول.
أكد ناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القنوع أن استئناف عملية التبادل اليوم جاءت وفق اتفاق الحركة مع الوسطاء وحصولها على ضمانات لإلزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار. وشدد القنوع على أنه لا بدائل أمام الاحتلال للإفراج عن باقي أسره إلا تنفيذ كامل بنود الاتفاق، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار له ارتدادات تعصف بمستقبل حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو كما معركة طوفان الأقصى. وأكد القنوع أن مماطلة نتنياهو ومحاولة تهربه من استحقاقات الاتفاق تأتي لإنقاذ نفسه وحكومته، وأننا لن نسمح بإفشال الاتفاق. أكدت حركة حماس أن حضور سورة القدس والأقصى والحشود الجماهيرية في عملية تسليم أسرى العدو رسالة متجددة للاحتلال وداعميها أنهما خط أحمر. وفي بيان لها اليوم قالت حماس إن الإفراج عن الدفعة السادسة من أسرى العدو تأكيد على أن لا سبيل للإفراج عن الأسرى إلا بالمفاوضات والتزام العدو بالتزامات اتفاق وقف إطلاق النار. وأضاف البيان أن شعبنا وأمتنا والأحرار في العالم يتابعون مشاهد من القوة والعزة بإنجاز المقاومة صفقة تبادل مشرفة جسدت تلاحم شعبنا ومقاومتنا، مشددة على أن لا هجرة إلا للقدس. وهذا ردنا على دعوات التهجير التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب وما يدعم نهجه من قوى الاستعمار والاحتلال. يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة بالرياض الخميس القادم لمناقشة الرد على مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة. وأفادت مصادر سعودية بأن قادة الدول العربية الخمسة يناقشون التوصل إلى رد على خطة ترامب لتهجير أهالي غزة قبل أيام من عقد القمة العربية المقررة بالقاهرة في 27 من الشهر الحالي. وأشارت المصادر إلى أن القمة ستشدد على عدم إخراج أهالي غزة ورفض التهجير، وستناقش سبل صياغة الرد العربي على خطة ترامب. استشهد 4 شبان فلسطينيين برصاص الجيش الصهيوني في نابلس وطول كرم شمال الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد 3 شبان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال يحتجز جثامينهم، وبذلك يرتفع عدد شهداء طول كرم خلال العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها إلى 11 شهيدا، بينهم سيدتان وطفل من بلدة كفر اللبد. وفي نابلس استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر للاجئين شرق المدينة. أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عددا من المنازل في بلدتي حلا وميس الجبل جنوب لبنان، ويأتي الاعتداء على البلدتين ضمن سلسلة خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته على المواطنين وينفذ عمليات تفجير في البلدات التي لم ينسحب منها، ويقوم بإحراق منازل وكذلك تنفيذ الغارات على مناطق في الجنوب والبقاع. ومع اقتراب نهاية مهلة انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان في 18 من شباط الجاري، والتي تم تمديدها بعد أن كان مقررا أن يتم الانسحاب في 26 من الشهر الماضي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، يصر الاحتلال على إبقاء قواته في 5 مواقع في جنوب لبنان، وهو ما لاقى رفضا في البلاد. ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية أن تل أبيب رفضت خطة فرنسا لتسريع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان. وقالت الصحيفة إن تل أبيب رفضت أن تحل قوات حفظ السلام الدولية بما في ذلك القوات الفرنسية محل القوات الإسرائيلية في 5 نقاط رئيسية لضمان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان بحلول الموعد النهائي في 18 من الشهر الجاري. بدورها ذكرت قناة كان الإسرائيلية أن تل أبيب حصلت على موافقة من واشنطن للبقاء في 2 مواقع في لبنان إلى ما بعد الموعد المحدد. وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أكد الخميس عدم قبول لبنان ببقاء الاحتلال في 5 نقاط في الجنوب، رافضا الحديث عن أي تمديد لمهلة الانسحاب الإسرائيلي. وأخيرا، كشفت دراسات إسرائيلية جديدة عن ازدياد حالة الرغبة عند الإسرائيليين بمغادرة الأراضي المحتلة. وأفاد موقع والا الإسرائيلي بأن نتائج دراسة أجريت في مركز روبين الأكاديمي الإسرائيلي أظهرت أن 24% من المستوطنين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة خلال العام الماضي، مقارنة ب 18% قبل عامين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. بعد الاستعراض في الساعة 4:13 نستمع لحديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:42. الخامسة تماما، ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق بعد الأخبار، وعلى الهواء مباشرة معكم على الهواء. في الساعة 6:05 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. عند 6:26 حضارة الإسلام. معارج النور تقدم لحضراتكم في الساعة 6:33، بعدها استفتاءات. السابعة تماما، قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. عند 7:13 إعادة للقاء المباشر دنيا الشباب. نشرة إخبارية أخرى في تمام 8. المرصد اللغوي يأتيكم في 8:10 عند 8:25 من هدي المنبر الحسيني. من وصايا نهج البلاغة في 8:38 عند 8:50 الوصايا الخالدة. شكرا لطيب متابعتكم مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أعزائنا، للأسف سمعنا أن بعض الأحبة الحلوين يستغلون قوة أجسامهم ويتعاملون بقسوة وعنف مع الآخرين.
الأسوأ من هذا كله يا أصدقاء أنهم قد يشعرون بالسعادة عندما يقومون بذلك، لأنهم يعتقدون أن هذه التصرفات دليل قوتهم وشجاعتهم، وأن الجميع يخافون منهم ويحسب لهم حساب.
ولكن في الحقيقة يا أصدقائنا، ما يقومون به هو قسوة وعنف تجاه الآخرين. وهل التصرف بقسوة أمر صحيح يرضى عنه الله ورسوله؟
أصدقائنا الحلوين، نبدأ أولى الفقرات وكما عودناكم مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون عن موضوع العنف.
وكما تعلمون يا أصدقاء وكما ذكرنا قبل قليل، فإن العنف شيء غير جيد وغير محبب،
لذلك علينا يا أصدقائنا أن نبتعد عن العنف قدر الإمكان، وأن لا نغضب ونتصرف بشكل نندم عليه فيما بعد.
إذن هيا بنا يا أصدقاء لنستمع إلى قصة اليوم.
أحبائنا، كان يا مكان، كانت هناك غابة جميلة تعيش فيها الحيوانات بهدوء وسلام. كان فيها عصافير وطيور، غزلان وماعز، أرانب وزرافات، فيلة كثيرة وقردة جميلة، وكان فيها ملك الغابة الأسد. هل تعرفون يا أصدقائنا ماذا كان يفعل هذا الأسد؟ تعالوا معنا نتابع معا قصة اليوم.
واو، تعال هنا يا أرنب، هيا تعال بسرعة.
نعم يا أسد الغابة.
أين كنت ذاهبا؟ ها؟ أين كنت؟ قلي.
كنت أريد الذهاب للعب.
ومع من تريد اللعب؟ ها؟ هيا أجبني بسرعة.
كنت أريد اللعب مع أصدقائي أرنوب وبطوط.
قل لأرنوب وبطوط أن يأتيا إلى هنا لكي يلعبوا معي.
ولكن كيف يلعبون معك يا أسد الغابة؟
ولماذا لا يلعبون معي؟ ها؟
ليس قصدي، فأنت أسد الغابة وكبير ولا يمكن أن تلعب معنا.
أنت تسخر مني؟ ها؟ تسخر مني؟ تعرف من أنا؟
يا إلهي،
هيا اقترب، هيا اقترب.
عذرا يا أسد الغابة، عذرا، لم أسخر منك أبدا. أرجوك يا أسد الغابة، أرجوك.
أصدقائنا أعزائنا، لما شاهد الأرنب أن الأسد فعلا يريد أن يهجم عليه هرب بسرعة. صح عليه الأسد كثيرا، لكن الأرنب لم يستجب له وظل يركض بسرعة حتى صار بعيدا 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 عن الأسد.
يا أصدقائنا، وفي يوم ما كان الأسد يمشي في الغابة، فإذا به يشاهد مجموعة من السلاحف. فصاح الأسد على السلحفاة الكبيرة وقال لها:
تعال هنا يا سلحفاة، تعال بسرعة.
تفضل يا أسد الغابة، ماذا تريد؟
اسمع يا سلحفاة، أنا اليوم أشعر بالتعب كثيرا، وقررت أن تساعدني حيوانات الغابة.
وكيف يمكن أن نساعدك يا أسد الغابة؟
بما أنك يا سلحفاة تمتلك جسما قويا، لذا قررت أن تحمل أشيائي على ظهري.
ولكني كبير في السن وجسدي ضعيف يا أسد الغابة، لا أستطيع أن أحمل.
تخالفك العمى أسد الغابة؟ كيف تجرؤ على ذلك؟
أرجوك يا أسد الغابة، سامحني، فأنا ضعيف ولا يمكن أن أحمل شيئا أبدا.
تقول لا أستطيع؟ إذن سوف آمر بطردك من الغابة عقابا لك. نعم.
وفعلا يا أصدقائنا، أمر الأسد بطرد السلحفاة هي وصغارها. هل تعلمون ماذا كان السبب؟ السبب كان بأن الأسد كان عنيفاً غاضباً دائماً، كان يزعج الآخرين باستمرار ولا يهتم بمشاعرهم.
نعم أعزائنا الحلوين، في يوم كان الأسد جالسا لوحده، كان يشعر بجوع شديد، يريد أن يأكل شيئا لكنه لم يجد ما يأكله. ظل ينتظر وينتظر أن يمر أحد الحيوانات من أمامه لكي يطلب منه طعاما، لكن الأسد يا أصدقائنا لم يشاهد أحدا أبدا. هل تعرفون لماذا يا أصدقائنا؟ إذن تعالوا معنا نتابع سوية بقية أحداث قصة اليوم.
أنا جائع جائع ولا أحد يمر من أمامي. منذ يومين وأنا لم أشاهد أحدا أبدا. أنت يا عصفورة؟ يا عصفورة؟
نعم يا أسد الغابة، ماذا تريد؟
تعالي يا عصفورة، تعالي بقربي لكي أكلمك. ولماذا تضحكين يا عصفورة؟ هيا هيا تعالي بقربي.
كلا كلا لن أتي، أتظن أنك قادر على كل شيء.
ماذا تقولين يا عصفورة؟
لقد هربت كل حيوانات الغابة بسببك.
ماذا؟
ألم تسأل نفسك لماذا هربت حيوانات الغابة؟
قولي لي بصراحة، لماذا هربت حيوانات الغابة مني؟
اسمع يا أسد الغابة، أنت لم تكن تحب حيوانات الغابة، كنت تحب نفسك فقط.
لا.
نعم، وكنت تريد أن تؤذي الآخرين حتى تشعر بالراحة لأنك كنت عنيفا معهم.
هذا الكلام ليس صحيحا.
أنت ستبقى وحيدا دائما يا أسد الغابة.
لماذا؟
أنا أيضا
دائما. هذا الكلام ليس صحيحا.
سوف لن أبقى هنا دائما.
فعلا يا أحب أنا الحلوين، بعد أن قالت العصفورة الحقيقة للأسد شعر الأسد بالندم وحاول أن يصلح الأمر، لكن العصفورة أكدت له أن حيوانات الغابة سوف لن تعود وهذا هو عقاب له. نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
وأنا أحب الأناشيد كثيرا يا جنان.
أنا كذلك، وأحبابنا وأصدقائنا كذلك.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة.
أحمر أصفر أخضر،
امشي
يا راعي السيارة. أخضر أصفر أحمر،
أوقف
لو شفت الإشارة. لا 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 لا.
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختاره، وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة، احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة، لا 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 لا
لو شفت اللون الاحمر بالشارع او كلمة قف معناها لازم توقف، والما يوقف متخلف، لو تمشي الدورية تصيدك شو تسوي بهذا الموقف، فعلك هذا خاطئ جدا لا تأمن أضراره.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة،
لو شفت اللون الأصفر من السرعة شوي قلل، لا تطوف وتدعم غيرك وتقول إنك مستعجل، أحسن تتأخر لو أحسن إنك بالمستشفى تظل، تقعد تندم عمرك كله من هذه الشطارة.
أحمر أصفر أخضر يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر لو شفت الإشارة،
لو شفت اللون الأخضر امشي بدربك واتطمن، واعرف ان القيادة ذوق واحساسة وفن، واللي يتبع قانون السير من انواع الشر يأمن، لازم نعرف نفهم ان القيادة حضارة.
احمر اصفر اخضر يا راعي السيارة، اخضر اصفر احمر لو شفت الاشارة،
خل بالك دوم بدربك لا تتحكى بنقالك، لو ناوي يا محبوبي سالم ترجع لعيالك، لا تتعدى على القانون وخلي هالشي في بالك، واللي يمشي وباله بدربه سالم رد لداره.
أحبائي الأطفال ديروا بالكم من السيارات، لا تطوفون الإشارة وهي حمراء، ترى ما أوصيكم.
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة،
أحمر أصفر أخضر
امشي
يا راعي السيارة، أخضر أصفر أحمر
أوقف
لو شفت الإشارة،
بالشارع واقف شرطي ماسك بيد الصفارة، واحذر خل بالك دايم من هالشارع واختارة، وبس تخالف يا محبوبي يخلونك بالنظارة، احذر احذر بالك تسرع عبالك طيارة.
أحبائنا، إن العنف هو ضرر وأذى يلحق بالشخص، سواء عن طريق التصرف السيء كالضرب أو حتى الكلام المؤذي، والعنف يسبب الحزن وفي كثير من الأحيان يسبب البكاء أيضا.
نعم يا أصدقائنا، للأسف قد يكون سبب اختلاف بين صديقين، وهو تصرف خاطئ لا يحبه الله ورسوله، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن أن نتعامل بالكلمة الطيبة والمحبة، وأن نقابل الإساءة بالإحسان،
وخير دليل على ذلك تصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع جاره اليهودي، فلم يرد عليه بمثل ما عمل، بل زاره في مرضه واطمأن عليه، وهذا خير دليل على حسن المعاملة.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة
إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم. التعامل بعنف عند الانزعاج أو الغضب لدى الأطفال أمر غير محبب ومرفوض. قد نتعرض خلال حياتنا إلى مواقف تثير غضبنا، لكن يجب أن لا نلجأ إلى ضرب الآخرين ونقسو عليهم، لأن قوة الشخصية تكمن في كظم الغيظ والتحكم بالنفس. أما الذي يتعامل بعنف ويضرب هو شخص ضعيف مهزوز الثقة، وتختلف ردة الفعل أثناء الغضب بين شخص وآخر، فمنهم تكون ردة فعله في الصراخ والشتم والصياح واستخدام كلمات مسيئة، ومنهم من يتعامل بعنف كما أشرنا مثل الركل والضرب بالأيدي واستخدام الأظافر والأسنان، ومنهم من يكبت غضبه ويلجأ إلى العزلة والبكاء. وعادة الفتيات يتصفن بهذه الصفة ويتعاملن بهذا السلوك. أنا عندما أتضايق أخلو بنفسي إلى أن يهدأ غضبي، وثم أتصرف مع الشخص الذي أغاضني لكي لا يصدر مني تصرف يؤذي الآخرين وقد أندم عليه لاحقا. كوثر عماد من العراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقاءنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
هل تعرفون أيها الأعزاء ما هي الأمور التي تجعلنا نتصرف بعنف؟
ها؟ نعم، أولها الغضب. فعندما نغضب نشعر وكأن نارا تشتعل بداخلنا لا تنطفئ إلا إذا تصرفنا بعنف.
نعم يا أصدقائنا، وللأسف فنحن عندما نغضب لا نستطيع أن نفكر بشكل صحيح، ففي كثير من الأحيان يكون سبب المشكلة صغيرا وغير مهم، ولكن بسبب غضبنا وعدم تفكيرنا نرد بقسوة وعنف فنخسر أصدقائنا. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال أستاذ الرياضيات: إذا أعطاك أبوك 10 دراهم وأعطى أخاك 10 دراهم ماذا تفعل؟ فأجاب التلميذ: ستحدث حرب.
أراد أحدهم أن يختبر ذكاء صديقه، فسأله: هل تعرف كم عدد أرجل الثعبان؟ فقال صديقه على الفور: وهل تعتقد أنني أحمق عندما أرى الثعبان سأقف لعد أرجله؟
تذكروا أيها الأصدقاء أن الأئمة الأطهار
عليهم السلام، على الرغم من الظلم الكبير الذي تعرضوا له، كانوا يحملون هموم الأمة ويصبرون ولم يتصرفوا بعنف أبدا مع أحد، وحتى إن أعداءهم شهدوا بحسن معاملتهم.
نعم يا أصدقائنا، كان أئمتنا الأطهار عليهم السلام يدعون الجميع للهدى والعودة للطريق الصحيح. لذلك يا أحبائنا، تعالوا لنمشي على خطاهم ونترك هذا التصرف السيء. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
هل تعرفون يا أصدقائنا أن أول من حدد ارتفاع الشمس هو العالم المسلم ثابت بن قرة؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن هناك ذبابة اسمها تسي تسي تسبب مرض النوم؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن المسواك يؤخذ من شجرة الأراك؟
أصدقائنا الحلوين، بينما كان مصطفى في طريق العودة إلى البيت، شاهد مجموعة من الأولاد متجمعين حول كلب صغير. ظن في البداية أنهم يلعبون معه، ولكنه عندما اقترب منهم وجد أنهم يضربون الجر ويعذبونه بعنف شديد. وعندما اقترب منهم ونهاهم عن هذا التصرف السيء، فقال له الأولاد ضاحكين: ولماذا نسمع كلامك؟ هيا اذهب، هيا اذهب، وإلا ضربناك.
فقال مصطفى: لن أذهب حتى تكفوا عن تصرفكم هذا. ألم تسمعوا قصة المرأة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الأولاد بصوت واحد: لا، أخبرنا بها يا مصطفى. قال مصطفى: في يوم من الأيام قال لي أبي إن امرأة كانت تملك هرة، فبدلا من رعايتها والاعتناء بها، وبدلا من إطعامها، قامت بحبسها ومنعت عنها الطعام والشراب، وظلت الهرة تعاني من الجوع والعطش أياما وليالي حتى فارقت الحياة. فكان جزاء المرأة دخول النار لأنها أساءت معاملة الهرة.
نعم يا أصدقائي، يقول مصطفى: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، تأكل من خشاش الأرض، فكيف أنتم الذين تعذبون الحيوان؟ قال الأولاد: آه، كلامك صحيح، يجب علينا ألا نؤذي الحيوانات بل نعتني بها، فهذا ما أوصانا به ديننا ورسولنا. شكرا لك يا مصطفى على هذه المعلومة، ونتمنى أن يغفر لنا الله.
إذن أحباءنا الأطفال، أيها الأصدقاء، العنف حتى مع الحيوانات غير مسموح به.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا ربي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ نستطيع أن نعمل جميع الأعمال الصالحة بنية الانتظار الصحيح أو التمهيد للظهور، بل حتى الخبرة التي نكسبها من خلال أعمالنا الجائزة والمباحة فضلا عن المستحبة والواجبة، نستطيع أن نجعلها بعنوان التهيؤ للظهور. عسى أن يحتاجنا الإمام عليه السلام بخبرتنا هذه، فسيخرج الإمام عليه السلام بدولة كريمة، ودولة الإمام عليه السلام فيها السياسي وفيها العسكري والطبيب والمهندس والمدرس، وفيها النجار والحداد والصباغ والسائق وغيرها. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سماري
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية، وقتلوا ابن العائلة الأصغر ياسرا. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فلما وصلت رأت آثار النازلة بادية في جميع أرجاء البيت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. راحت شيماء تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب، وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنذار قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دخلت غرفة والديها وغرف إخوتها وهي تناديهم واحدا واحدا فلم تجدهم، ولم يختلف سوء الوضع بين غرفة وغرفة، كل شيء يرمى رمي، وكل ما يمكن تحطيمه حطم، وانتثرت كل الأشياء على أبسطة الغرف: الثياب والكتب والأقلام والشراشف وكل ما يمكن تصوره موجودا في غرفة من أثاث وأغراض، ولا أحد في الغرف مطلقا. كانت تتصورهم جميعا وكأنها تسمع وقوع أصواتهم وأصداء ضحكاتهم، وكأنهم يودعونها وداعا لا رجعة بعده. وكانت عند كل باب تتذكر أياما عبرت وأحداثا غابت في طوايا النسيان. هنا أمي كانت تجلس إلى ماكنة الخياطة، هذه نظارتها لم تزل على حافتها. كم فستان خاطت لي هنا، حتى لعبتي حين كنت صغيرة كانت لها فساتين خيطت على هذه الماكينة المحطمة. هنا كان ياسر يراجع دروسه ويكتب، وهنا كانت آمنة وعلي يملأان البيت مرحا وصخبا، وهنا أخي عادل كان يلاعب صغيره هشاما، وهنا كان يجلس أخي صلاح يمارس هوايته في إصلاح أجهزة البيت الكهربائية. ترك كل شيء ورحل. هنا كان عادل يساعد نور في ترتيب المكتبة المحطمة التي تطايرت منها الكتب. هل انتهى كل ما كان؟ ولم تفق بعد من خواطرها وتخيلاتها حتى فتحت باب المطبخ، وإذا بها تباغت بثلاثة من رجال المخابرات كانوا بانتظارها، فأغلقت الباب بالصدمة غير المقصودة ودارت إلى الخلف، فإذا اثنان ينزلان من على السلم أمسكا كل منهما بأحد معصميها، وخرج الآخرون الثلاثة من المطبخ في ذات اللحظة، فأحاطوا بها جميعا وخاطبها أحدهم لعله الضابط بازدراء وسخرية وهو يرمقها بخبث.
أهلا أهلا بالحلوة شيماء عبد الرزاق، ستكونين ضيفتنا وربما ستقيمين عندنا إلى الأبد في مدفن المديرية.
وراح يربت بهراوته الصغيرة على كفه اليسرى ويحدق في وجهها الذي تماوجت فيه ألوان الرعب والخجل بصفرتها الغامقة وحمرتها القانية. وقال آخر من خلف نظارته السوداء وقد دار بقامته المديدة حولها وأحنى منكبيه العريضين قليلاً وأثنى برأسه الأصلع على رقبته الغليظة قرب وجهها، أتعتقدين أن عينيك العسليتين سيدوم سحرهما؟ وهذا الخصر النحيل سيبقى خصرا؟ وهذين الخدين الموشحين بألوان الورد وقطر الندى سيدوم وردهما؟ ثم أمسك خدها الأيسر برؤوس أصابعه اليابسة وشد عليه شدا مؤلما فبصقت بوجهه، اتركني يا قذر، فصفعها صفعة أحدثت في أذنيها طنينة. صمم اسمعها طويلا وطبع على صفحة خدها الرقيق الطري رسم خمسة أصابع غليظة قاسية وكشر عن أنيابه وهو يتوعدها ويشتم،
لا بأس يا عاهرة، سنمضي أياما حلوة في المخابرات في الدهاليز السفلى.
ثم قيد معصميها بالسلاسل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات
للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة عن الحرام خذ الحذر وتأملي هالكلمة ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة
كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيانة انظر بعض
كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة
تدري يا قلب يحس والحس من الآلام إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني يا أعظم أمانة يا أعظم أمانة
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول
اسمعي الآية الكريمة واسمعي
الخامسة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. المقاومة تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل 369 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم. الجيش الإسرائيلي يواصل عدوانه في شمال الضفة الغربية واستشهاد 4 فلسطينيين في نابلس وطولكا. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار ويحرق منازل في حلا وميس الجبل جنوبي لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. سلمت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي في إطار الدفعة السادسة من عملية